بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلى ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام،
وما أسكر
منه الفرق
الفرق
وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب في غاية الأهمية، وذلكم أنه يتعلق بمعرفة ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب الذي هو قوت الإنسان وقوام بدنه. وهذا الدين العظيم هو دين الطيبات، حل الله جل وعلا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فالمسلم خصه الله عز وجل بخصائص يلتزم بها ما دام أنه مسلم، وليس كحال الكافر ولا ينظر هل هو في حلال أو حرام. فأخذ الطعام والشراب من الآداب الواجبة والمستحبة، وأباح الله جل وعلا الطيبات وأمرنا بشكره عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونهانا عن الإسراف، قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وحثنا على ذكر الله عز وجل وأن لا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، فقال الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه جاءت مؤمنين. وحثنا على التسمية قبل الأكل، وأن نحمد الله جل وعلا بعد الأكل، وغير ذلك من الآداب المتعلقة بآداب الطعام والشراب. وحثنا على إطعام الطعام، فإطعام الطعام منه واجب، إطعام واجب كإطعام من وجبت عليه على المسلم نفقته، فإطعام الضيف، ومنه ما هو إطعام وهو إطعام الملهوف الذي نزلت به الضرورة، ومنه ما هو إطعام مستحب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فقال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أو كما جاء في الحديث القدسي. والمقصود أن هناك أحكام خص الله بها أهل الإسلام، وأوجب عليهم أن يتحروا الطعام الطيب، حرم عليهم كل خبيث، كما قال الله في صفة نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما ذلكم إلا لأن ما يأكله الإنسان له تأثير على دينه وعلى أخلاقه، فكلما كان أكله طيب كان لذلك أثرا في أخلاقه وطيب أخلاقه وأفعاله، والعكس بالعكس. وعندنا قاعدة، وهي أن الأطعمة الأصل وهكذا الأشربة الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها
الإباحة
الإباحة. فكل طعام، هذه قاعدة، فكل طعام طيب طاهر لا ضرر فيه فهو مباح، وكل طعام طيب طاهر، طيب لا خبيث وطاهر لا نجس ولا ضرر فيه فهو مباح، وهذا هو الأصل في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. فالأصل الإباحة، فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل، فعليه الدليل. وهذا من رحمة الله جل وعلا. وقال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا هو الأصل. وهذه الأطعمة كما ذكر الشيخ رحمه الله نوعان، منها حيوان ومنها غير حيوان، وكلها من الله جل وعلا، وسببها نعمة الله بالمطر. قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل الطعام من حيوان وجميع أنواع الحبوب والثمار تنشأ من المطر، ولهذا سمى الله المطر والغيث رزق، وهذا من الله سبحانه تعالى. فكلما كان مباح، كلما كان يعني مما في هذه الأرض، مما أنبته مما ينبت في هذه الأرض من الحيوانات، فالأصل فيها كلها أن الإباحة، إلا ما كان فيه مضرة كالسم ونحوه. والحقيقة أن المحرمات سيأتينا. أما بالنسبة لي النباتات وهكذا الحيوانات، عموما الأصل فيها الإباحة، إلا ما كان فيه مضرة العقارب والحيات والحشرات وما أشبه ذلك، وكذلك من النباتات ما كان ساما مثل يعني أو فيه مضرة مثل الحشيش وأنواع المخدرات النباتية من الجاد والسجائر الذي يأخذ منه السجائر الذي هو التبغ وغير ذلك. وهكذا الأشربة كلها مباحة، والأصل فيها إباحة، إلا ما كان مضرة أو كان ساما أو كان يسكر يذهب العقل. المسكرات حرام، وهكذا المفكرات. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وفي حديث آخر: كل مفكر حرام. فهذا كله يدخل ويشمل تحريم كل ما فيه ضرر من المسكرات والمخدرات والحشائش والنباتات السامة، وهكذا الحيوانات السامة والضارة، وكل ما فيه ضرر على البدن من نباتات أو حيوانات مطعون مأكول أو مشروب، فإن حكمه التحريم. والخمر إنما حرم لوصفه، وهو الخمرية، وهو يعني أنه يخالط العقل ويغيره. فإذا زال هذا الوصف بأن تخلل الخمر بغير تدخل من الإنسان، يعني لا يخللها هو لكنها تخللت بنفسها فصارت خلا، فإنها تحد لذهاب يعني العلة. فإن القاعدة المعروفة في هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه
نعم ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في البحر فهو حلال، حتى وإن كان يعني مسماه يعني نوعه في البر حرام، ما دام أنه يعيش في البحر فهو حلال، لقوله جل وعلا: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم أنما سنى عن البحر والطور ماؤه الحسن ميته، وسواء صيد وهو حي ثم أخذ من البحر وأكل، أو أنه وجد طفى على البحر فهو أيضا. وقصة سرية بعبيدة المشهورة عندما حصل لهم من الجوع ما حصل، فوجدوا في تلك السرية على شاطئ البحر خلوكا عظيما، قالوا العنبر قد خلقه الله عز وجل من البحر، وأكلوا منه وتزودوا منه وأطعموا النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا يدل على أن كل ما يعيش في البحر سواء وجد طافيا أو قد رماه البحر إلى خارجه أو صيد منه، ولو كان له ولو كان مسماه البر محرما، الأصل في ميتة البحر الحل. هذا هو الصحيح. نعم.
وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي نام بن السباع فأكله حرام.
نعم، الحيوان البري الأصل فيه أيضا الحل إلا ما نص عليه الشارع، يعني الذي جاء فيه الدليل للتحريم، والذي جاء فيه الدليل للتحريم أنواع، منها ما كان ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير، وهذا يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع أكله حرام، فنهى عن كل ذي مخلب من الطير. لكن يستثنى من السباع طبعاً السباع كالفهدي والنمري والثعلبي والذئبي وما أشبه ذلك مما له ناب يفترس به، إلا أنه يستثنى منه الضبع. الضبع وإن كان ذو ناب يفترس به إلا أنه حلال، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع صيد هو؟ قال نعم. قال هذا السائل، قال له: هذا منك أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث في الضبع كبش، فدل على أنه صيد وأنه حلال، فهو خارج من تحريم السباع بنص صحيح. وكذلك صاحب من الطيور أيضا التي لها مخالب تصيد بها كالصقر والشاهين والبازي وما أشبه ذلك من الحيوانات، فهذا يكون أيضا من المحرم. أيوة ذكرت بعده.
قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم.
نعم هذا ذكرناها.
ونهى عن
إذن هذا النوع الأول من المحرمات، ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير، وهناك استثناء منها وهو الضبع فهو حلال. اثنين،
ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية.
نعم، كذلك من المحرمات الحمر الأهلية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وكانت في أول الإسلام مباحة، ثم نسخت الإباحة وحكمت عن الخيبة ووحيت القدور وحيدها. أما الحمر الوحشية فهي صيد حلال، لكن الحمر الأهلية المعروفة فهذه من المحرمات، محرمة. نعم،
ونهى عن قتل 4 من الدواب: النملة.
نعم أيوة،
والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود.
إذا نأخذ من هذا قاعدة أن من المحرمات ما نهى الشرع عن قتله أو أمر بقتله، هذه قاعدة أيضا، نوع من المحرمات ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو محرم الأكل. فمثلا الذي أمر بقتله هذه 4: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه محرمة الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، فتكون محرمة يحرم أكلها. هناك حيوانات أمر الشرع بقتلها فتكون محرمة، وهذه الحيوانات التي أمر كلما أمر الشرع بقتله فهو محرم الأكل، ما نهى عن قتله فهو محرم الأكل، وما نهى عن قتله فهو محرم القتل، وما أمر بقتله فهو محرم الأكل أيضا. فمثلا الحدأة والكلب العكور والحية والعقرب، هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فهي محرمة الأكل. كذلك الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فهي محرمة الأكل، فكل ما نهى الشرع عن قتله أو أمر بقتله فهو محرم الأكل. هذا نوع من أنواع المحرمات. نعم،
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
نعم، الخبائث أيضا كل ما كان خبيث فهو محرم، كل ما كان خبيث فهو محرم، انتبهوا لهذا، كل ما كان خبيث فهو محرم. لكن ما هو ضابط الخبث؟ المشهور عند الفقهاء أن الذي استخبثه العرب فهو يكون محرما، ما كان في عرض الناس أو في عرض العرب خاصة يعني خبيث فهو محرم، كالحشرات وكذلك الخفاش وهذه الجردان والقنفسة وإلى آخرها أنواعها كلها محرمة. نعم،
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة.
إذن هذا نأخذ منه قاعدة أيضا في الحيوانات المحرمة، من الحيوانات المحرمة الآكلة للنجاسة، كلما كان يتغذى على النجاسة فهو محرم الأكل، هذا الذي قال له الجلالة، والجلالة لأنها تأكل الجلة وهي العذرة. فمن أمثلتها السمك الذي يعيش مثلا في مياه الصرف الصحي ويتغذى على النجاسات، فهذا محرم الأكل لأنه يتغذى على النجاسات. وهكذا الدجاج الذي يكون غالب أكله النجاسات فإنه يكون محرم الأكل، يسمى الجلالة. دليل تحريمه كما ذكر الشارح المؤلف حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطائرة ثلاثة. فمن أراد أن يأكل هذه الجلالة التي تتغذى بالنجاسة فعليه أن يحبسها في مكان لا يوجد فيه شيء من النجاسات، ويطعمها طعاما طيبا طاهرا فترة ومدة من الزمن حتى يطيب لحمها، ثم يحل له بعد ذلك أن يأكلها. إذن الأصل فيها الإباحة، ما حتى الحيوانات أو النباتات حبوب ما أشبه ذلك إلا ما كان ضارا بالبدن أو به سم، مثل كل أكل أو طعام أو حيوان يضرر على البدن فإنه يكون محرم. وهكذا الحيوانات التي هي نجسة كالخمار الأهلي والخنزير والميت عموما، وكذلك المتولد من الحلال والحرام كالبغل، البغل حرام لأنه متولد من حلال ومن حرام، فالحلال الفرس لأن أمه الفرس وولد من الفرس ومن الشمار الأهلي، فهذا يقال له البغل وهو حرام لأنه يغل في جانب الحضر. وهكذا حيوان يقال له أيضا السمع وهو متولد من الذئب والضبع يكون أيضا حراما.
هاي ضابطة يا شيخ، المتولد من ماذا؟
من الحلال والحرام. ها؟
أي نعم، من الحلال والحرام.
ما هو السؤال؟
لا لا، أنت قلت المتولد فسأبغى أعرف متولد من الحلال والحرام.
كل ما كان متولد من حلال وحرام فحكمه التحريم. يعني مثلا البغل متولد من حلال وهو الفرس ومن حرام وهو الشمار الأهلي، فيكون هذا البغل حرام. كذلك السمع متولد ما بين الذئب والضبع، الذئب حرام والضبع حلال، فيكون السمع هذا محرم. كذلك ذكرنا إيش من الحيوانات أيضا المحرمة، ما له ناب من السباع فرس به واستثنى منه الضبع، وهكذا ما له مخلب من الطير
الصقر والباز والشاهين،
وهكذا ذكرنا الحيوانات التي أمرنا بقتلها أو نهينا عن قتلها، هذا أيضا كله محرم
الأكل.
أيضا الحيوانات الآكلة للجيش، فهذا تدخل في الحيوانات الخبيثة كالرخام والكلاب والنسر وما أشبه ذلك، أيضا تكون محرمة. نعم. ويبقى يعني هناك أشياء محرمة لأمور أخرى، كمثلا الأطعمة التي أو الأطعمة التي تعلق بها حق لله أو حق يعني الآخرين، كطعام الكفارات وطعام والزكاة وما أشبه ذلك، هذا كله محرم بحق الله، أو كان مكتسبا بطرق محرمة، أو كان مملوك للآخرين، هذا محرم لأسباب أخرى حتى ولو كان أصله حلال. كذلك قد يكون من المحرمات أيضا المشتبه بالحرام المحرم، يعني هو حلال لكنه اشتبه حلال بحرام فلم تعلم هذا حلال أو حرام، فإنه أيضا يكون حراما، لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. هنا اشتبه حلال بحرام، مباح في محرم على وجه لا يمكن التمييز، فيكون كله محرم. وهكذا من المشتبه بالمحرم المختلط بالمحرم، على وجه اختلط، يعني الأول اشتباه ما أمكنك تميز بينك، ومن باب أولى المختلط الذي اختلط الحرام مثلا لو معك لحم شاة ولكنك طبخته أو قليته بدهن النجس وما أشبه ذلك، أو بسكويتات وكيكات مثلا صنعت بدون مستخدم الخنزير وما أشبه هذا، فهذا أيضا يكون من المحرمات، وما سوى ذلك فهو على الأصل مباح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ خالد، الجلالة إذا حبست 3 أيام وأطعمت بالطعام الطاهر بعدها تكون جائزة؟
حقيقة الحديث الظهر نص على 3 أيام، العموم هو يحبسها مدة يطيب فيه لحمها ويطعمها طعام طيب طاهر، فإذا يعني طاب لحمها وتخلصت من اللحم الأول الذي نبت من النجاسات كالدجاج تحبسه وما أشبه ذلك من الحيوانات،
إنه
يكون بعد ذلك حلالا.
جزاكم الله خير الشيخ خالد. الله يحفظك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام،
وما أسكر
منه الفرق
الفرق
وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ونفعنا بعلومه بكتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب في غاية الأهمية، وذلكم أنه يتعلق بمعرفة ما يحل وما يحرم من الطعام والشراب الذي هو قوت الإنسان وقوام بدنه، وهذا الدين العظيم هو دين الطيبات، حل الله جل وعلا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فالمسلم خصه الله عز وجل بخصائص يلتزم بها ما دام أنه مسلم، وليس كحال الكافر ولا ينظر هل هو في حلال أو حرام، فأخذ الطعام والشراب من الآداب الواجبة والمستحبة، وأباح الله جل وعلا الطيبات وأمرنا بشكره عز وجل كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ونهانا عن الإسراف قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وحثنا على ذكر الله عز وجل وأن لا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، فقال الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه جاءت مؤمنين، وحثنا على التسمية قبل الأكل وأن نحمد الله جل وعلا بعد الأكل، وغير ذلك من الآداب المتعلقة بآداب الطعام والشراب، وحثنا على إطعام الطعام، فإطعام الطعام منه واجب، إطعام واجب كإطعام من وجبت عليه على المسلم نفقته، فإطعام الضيف، ومنه ما هو إطعام وهو إطعام الملهوف الذي نزلت به الضرورة، ومنه ما هو إطعام مستحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصروا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فقال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لحدث ذلك عنك، أو كما جاء في الحديث القدسي. والمقصود أن هناك أحكام خص الله بها أهل الإسلام، وأوجب عليهم أن يتحروا الطعام الطيب، حرم عليهم كل خبيث، كما قال الله في صفة نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما ذلكم إلا لأن ما يأكله الإنسان له تأثير على دينه وعلى أخلاقه، فكلما كان أكله طيب كان لذلك أثرا في أخلاقه وطيب أخلاقه وأفعاله، والعكس بالعكس. وعندنا قاعدة وهي أن الأطعمة الأصل وهكذا الأشربة الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها
الإباحة
الإباحة. فكل طعام، هذه قاعدة، فكل طعام طيب طاهر لا ضرر فيه فهو مباح، وكل طعام طيب طاهر، طيب لا خبيث وطاهر لا نجس ولا ضرر فيه فهو مباح. وهذا هو الأصل لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. فالأصل الإباحة، فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل، فعليه الدليل، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وقال عز وجل: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا هو الأصل. وهذه الأطعمة كما ذكر الشيخ رحمه الله نوعان، منها حيوان ومنها غير حيوان، وكلها من الله جل وعلا، وسببها نعمة الله بالمطر. قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأرضا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل الطعام من حيوان وجميع أنواع الحبوب والثمار تنشأ من المطر، ولهذا سمى الله المطر والغيث رزق، وهذا من الله سبحانه تعالى. فكلما كان مباح، كلما كان يعني مما في هذه الأرض، مما أنبته مما ينبت في هذه الأرض من الحيوانات، هذه الأصل فيها كلها أنت الإباحة، إلا ما كان فيه مضرة كالسم ونحوه. والحقيقة أن المحرمات سيأتينا. أما بالنسبة لي النباتات وهكذا الحيوانات عموما، الأصل فيها الإباحة، إلا ما كان فيه مضرة كالعقارب والحيات والحشرات وما أشبه ذلك، وكذلك من النباتات ما كان ساما مثل يعني أو فيه مضرة مثل الحشيش وأنواع المخدرات النباتية من الجاد والسجائر الذي يأخذ منه السجائر الذي هو التبغ وغير ذلك. وهكذا الأشربة كلها مباحة، والأصل فيها الإباحة، إلا ما كان مضرة أو كان ساما أو كان يسكر يذهب العقل. المسكرات حرام، وهكذا المفكرات. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وفي حديث آخر: كل مفكر حرام. فهذا كله يدخل ويشمل تحريم كل ما فيه ضرر من المسكرات والمخدرات والحشائش والنباتات السامة وهكذا الحيوانات السامة والضارة، وكل ما فيه ضرر على البدن من نباتات أو حيوانات مطعون مأكول أو مشروب، فإن حكمه التحريم، فإن حكمه التحريم. والخمر إنما حرم لوصفه، وهو الخمرية، وهو يعني أنه يخالط العقل ويغيره. فإذا زال هذا الوصف بأن تخلل الخمر بغير تدخل من الإنسان، يعني لا يخللها هو لكنها تخللت بنفسها فصارت خلا، فإنها تحد لذهاب يعني العلة. فإن القاعدة المعروفة في هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه
نعم البحر، ما يعيش في البحر كل ما يعيش البحر فهو حلال، حتى وإن كان يعني مسماه يعني نوعه في البر حرام، ما دام أنه يعيش في البحر فهو حلال، لقوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنما سنى عن البحر الوطهر ماؤه الحل ميته، وسواء صيد وهو حي ثم أخذ من البحر وأكل، أو أنه وجد طفى على البحر فهو أيضا حلال. وقصة سرية بعبيدة المشهورة عندما حصل لهم من الجوع ما حصل، فوجدوا في تلك السرية على شاطئ البحر خلوكا عظيما، قالوا العنبر قد قلفه الله عز وجل من البحر، وأكلوا منه وتزودوا منه وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا يدل على أن كل ما يعيش في البحر سواء وجد طافيا أو قد رماه في البحر إلى خارجه أو صيد منه، ولو كان له ولو كان مسماه في البر محرما، الأصل في ميتة البحر الحل. هذا هو الصحيح. نعم.
وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل ذي نام بن السباع فأكله حرام.
نعم. الحيوان البري الأصل فيه أيضا الحل إلا ما نص عليه الشارع، يعني الذي جاء فيه الدليل للتحريم. والذي جاء فيه الدليل للتحريم أنواع، منها ما كان ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير، وهذا يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع أكله حرام، فنهى عن كل ذي مخلب من الطير. لكن يستثنى من السباع طبعا السباع كالفهد والنمر والثعلب والذئب وما أشبه ذلك مما له ناب يفترس به، إلا أنه يستثنى منه الضبع. الضبع وإن كان ذو ناب يفترس به إلا أنه حلال، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع صيد هو، قال نعم، قال هذا السائل قال له: هذا منك أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث في الضبع كبش، فدل على أنه صيد وأنه حلال، فهو خارج من تحريم السباع بنص صحيح. وكذلك صاحب من الطيور أيضا التي لها مخالب تصيد بها كالصقر والشاهين والبازي وما أشبه ذلك من الحيوانات، فهذا يكون أيضا من المحرم. أيوة ذكرت بعده.
قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم.
نعم هذا ذكرناه.
ونهى عن
هذا النوع الأول من المحرمات، ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير، وهناك استثناء منها وهو الضبع فهو حلال. اثنين:
ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية.
نعم كذلك من المحرمات الحمر الأهلية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، وكانت في أول الإسلام مباحة، ثم نسخت الإباحة وحكمت عن الخيبة وأحيات القدور وحيدها. أما الحمر الوحشية فهي صيد حلال، لكن الحمر الأهلية المعروفة فهذه من المحرمات، محرمة. نعم.
ونهى عن قتل 4 من الدواب: النملة.
نعم أيوة.
والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود.
إذا نأخذ من هذا قاعدة أن من المحرمات ما نهى الشرع عن قتله أو أمر بقتله، هذه قاعدة أيضا، نوع من المحرمات ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو محرم الأكل. فمثلا الذي أمر بقتله هذه 4: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه محرمة الأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، فتكون محرمة يحرم أكلها. هناك حيوانات أمر الشرع بقتلها فتكون محرمة، وهذه الحيوانات التي أمر كلما أمر الشرع بقتله فهو محرم الأكل، ما نهى عن قتله فهو محرم الأكل، وما نهى عن قتله فهو محرم القتل، وما أمر بقتله فهو محرم الأكل أيضا. فمثلا الخدأة والكلب العكور والحية والعقرب هذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فهي محرمة الأكل. كذلك الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها فهي محرمة الأكل. فكل ما نهى الشرع عن قتله أو أمر بقتله فهو محرم الأكل. هذا نوع من أنواع المحرمات. نعم.
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
نعم الخبائث أيضا كل ما كان خبيث فهو محرم. كل ما كان خبيث فهو محرم. انتبهوا لهذا. كل ما كان خبيث فهو محرم. لكن ما هو ضابط الخبث؟ المشهور عند الفقهاء أن الذي تستخبثه استخبثه العرب فهو يكون محرما. ما كان في عرض الناس أو في عرض العرب خاصة يعني خبيث فهو محرم كالحشرات وكذلك الخفاش وهذه الجردان والقنفسة وإلى آخرها أنواعها كلها محرمة. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا.
إذن هذا نأخذ منه قاعدة أيضا في الحيوانات المحرمة. من الحيوانات المحرمة الآكلة للنجاسة. كلما كان يتغذى على النجاسة فهو محرم الأكل. هذا الذي قال له الجلالة. والجلالة لأنها تأكل الجلة وهي العذرة. فمن أمثلتها السمك الذي يعيش مثلا في مياه الصرف الصحي ويتغذى على النجاسات فهذا محرم الأكل لأنه يتغذى على النجاسات. وهكذا الدجاج الذي يكون غالب أكله النجاسات فإنه يكون محرم الأكل يسمى الجلالة. دليل تحريمه كما ذكر السارح المؤلف حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطائرة ثلاثة. فمن أراد أن يأكل هذه الجلالة التي تتغذى بالنجاسة فعليه أن يحبسها في مكان لا يوجد فيه شيء من النجاسات ويطعمها طعاما طيبا طاهرا فترة ومدة من الزمن حتى يطيب لحمها ثم يحل له بعد ذلك أن يأكلها. إذن الأصل فيها الإباحة ناحية الحيوانات أو النباتات حبوب أشبه ذلك إلا ما كان ضارا بالبدن أو فيه سم مثل كل أكل أو طعام أو حيوان في ضرر على البدن فإنه يكون محرم. وهكذا الحيوانات التي هي نجسة كالخمار الأهلي والخنزير والميت عموما وكذلك المتولد من الحلال والحرام كالبغل. البغل حرام لأنه متولد من حلال ومن حرام. فالحلال الفرس لأن أمه الفرس وولد من الفرس ومن الشمار الأهلي فهذا يقول له البغل هو حرام لأنه يغل فيه جانب الحضر. وهكذا حيوان يقال له أيضا السمع وهو متولد من الذئب والضبع يكون أيضا حراما.
هذا ضابط يا شيخ المتولد من ماذا؟
من الحلال والحرام. ها؟
أي نعم من الحلال والحرام.
ما هو السؤال؟
لا أنت قلت المتولد نسبة أعرف المتولد من الحلال والحرام.
كل ما كان متولد من حلال وحرام فحكمه التحريم. يعني مثلا البغل متولد من حلال هو الفرس ومن حرام هو الشمار الأهلي فيكون هذا البغل حرام. كذلك السمع تولد من بين الذئب والضبع. الذئب حرام الضبع حلال فيكون السمع هذا محرم. كذلك ذكرنا إيش من الحيوانات أيضا المحرمة ما له ناب من السباع فرس ذي واستثنى منه الضبع. وهكذا ما له مخلب من الطير
الصقر والبز والشاهين.
وهكذا ذكرنا الحيوانات التي أمرنا بقتلها أو نهينا عن قتلها هذا أيضا كله محرم
الأكل.
أيضا الحيوانات الآكلة للجيش فهذا تدخل في الحيوانات الخبيثة كالرخام والكلاب والنسر وما أشبه ذلك أيضا تكون محرمة. نعم. ويبقى يعني هناك أشياء محرمة لأمور أخرى، كمثلا الأطعمة التي أو الأطعمة التي تعلق بها حق لله أو حق يعني الآخرين، كطعام الكفارات وطعام والزكاة وما أشبه ذلك، هذا كله محرم بحق الله، أو كان مكتسبا بطرق محرمة، أو كان مملوك للآخرين، هذا محرم لأسباب أخرى حتى ولو كان أصله حلال. كذلك قد يكون من المحرمات أيضا المشتبه بالحرام المحرم، يعني هو حلال لكنه اشتبه حلال بحرام فلم تعلم هذا حلال أو حرام، فإنه أيضا يكون حراما. لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فهنا اشتبه حلال بحرام، مباح بمحرم على وجه لا يمكن التمييز، فيكون كله محرم. وهكذا من المشتبه بالمحرم المختلط بالمحرم على وجه اختلط، يعني الأول اشتباه ما أمكنك تميز بينك، ومن باب أولى المختلط الذي اختلط الحرام، مثلا لو معك لحم شاة ولكنك طبخته أو قليته بدهن النجس وما أشبه ذلك، أو بسكويتات وكيكات مثلا صنعت بدون مستخدم الخنزير وما أشبه هذا، فهذا أيضا يكون من المحرمات، وما سوى ذلك فهو على الأصل مباح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الشيخ خالد، الجلالة إذا حبست 3 أيام وأطعمت بالطعام الطاهر بعدها تكون جائزة؟
حقيقة الحديث نص على 3 أيام، العموم هو يحبسها مدة يطيب به لحمها ويطعمها طعام طيب طاهر، فإذا يعني طاب لحمها وتخلصت من اللحم الأول الذي نبت من النجاسات كالدجاج تحبسه وما أشبه ذلك من الحيوانات، إنه يكون بعد ذلك حلالا.
جزاكم الله خير يا شيخ خالد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.